ننتقل لكتاب خلاصة تعظيم العلم.
بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين.
آمين.
قلتم حفظكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعظم بالتوحيد، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد المخصوص بأجل المزيد، وعلى آله وصحبه أولي الفضل والرأي السديد. أما بعد، فهذه من كتاب تعظيم العلم خلاصة اللفظ أعدت بالتقاطها لمقصد الحفظ، فاستخرج منه للمنفعة المذكورة اللباب، وجعل فيه الأنموذج من كل باب، ليكون في نفوس الطلبة شمس النهار، ويترشحوا بعده إلى العمل والادكار. فأسأل الله لي ولهم لزوم معاقد التعظيم والفوز بجوامع فضله العظيم.
آمين. أي أن هذا الكتاب جعل مختصرا لأجل مقصد الحفظ. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه عدد من تعلم وعلم. أما بعد، فإن حظ العبد من العلم موقوف على حظ قلبه من تعظيمه وإجلاله، فمن امتلأ قلبه بتعظيم العلم وإجلاله صلح أن يكون محلا له، وبقدر نقصان هيبة العلم في القلب ينقص حظ العبد منه، حتى يكون من القلوب قلب ليس فيه شيء من العلم. فمن عظم العلم لاحت أنواره عليه، ووفدت رسل فنونه إليه، ولم يكن لهمته غاية إلا تلقيه، ولا لنفسه لذة إلا الفكر فيه. وكأن أبا محمد الدارمي الحافظ رحمه الله لمح هذا المعنى، فختم كتاب العلم من سننه المسمات بالمسند الجامع بباب في عظام العلم، وأعون شيء على الوصول إلى عظام العلم.
هذا يدل على أن تراجم المحدثين فيها علم عظيم، فهذا المعنى من أفضل التراجم التي عقدها الدارمي واختص بها عن بقية المحدثين. ومقدمة الدارمي خاصة مع كتاب الفرائض فيه لا يشاركه أحد فيهما، فإنه ذكر فيها آثارا كثارا عن الصحابة والتابعين لا توجد في غيره، فهو كتاب حافل لا سيما في هذين القدرين منه. وكان بعض من مضى يعتني بإقراء تبويبات المحدثين، فيسرد تراجم البخاري ويقرر معانيها وهلم جرة، فلا ينبغي أن يغفل طالب العلم مطالعة تراجم المحدثين في كتبهم، فإن فيها علما عظيما. وعند البخاري وابن حبان مثلا والنسائي مثلا باب كم يقول الإمام استووا، ولعلك لا تجد هذا مذكورا في فروع الفقهاء، فلا ينبغي أن يغفل طالب العلم تراجم المحدثين بكثرة المطالعة فيها وقراءتها. نعم.
وأعون شيء على الوصول إلى عظام العلم وإجلاله معرفة معاقد تعظيمه، وهي الوصول الجامعة المحققة لعظمة العلم في القلب، فمن أخذ بها كان معظما للعلم مجلا له، ومن ضيعها فلنفسه أضاع ولهواه أطاع، فلا يلومن إن فتر عنه إلا نفسه، يداك أوكتا وفوك نفخ، ومن لا يكرم العلم لا يكرمه العلم. المعقد الأول تطهير وعاء العلم، وهو القلب، وبحسب طهارة القلب يدخله العلم، وإذا ازدادت طهارته ازدادت قابليته للعلم. فمن أراد حيازة العلم فليزين باطنه ويطهر قلبه من نجاسته، فالعلم جوهر لطيف لا يصلح إلا للقلب النظيف. وطهارة القلب ترجع إلى أصلين عظيمين، أحدهما طهارته من نجاسة الشبهات، والآخر طهارته من نجاسة الشهوات. وإذا كنت تستحي من نظر مخلوق مثلك إلى وسخ ثوبك، فاستحي من نظر الله إلى قلبك، وفيه إحن وبلايا وذنوب وخطايا. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. من طهر قلبه فيه العلم حل، ومن لم يرفع منه نجاسته ودعه العلم وارتحل.
ودعه يعني تركه. وهذا من الأفعال التي قل استعمالها عند العرب ماضيا، وإنما استعملونه مضارعا. نعم.
قال سهل بن عبد الله حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله عز وجل. المعقد الثاني إخلاص النية فيه، إن إخلاص الأعمال أساس قبولها وسلم وصولها.
ولذلك هذا الفعل ما جاء في الأحاديث النبوية إلا في حديثين على الماضي، وأما المضارع جاء في حديث كثيرة، والهذان الحديثان أحدهما حديث من ودع ثلاث جمع، والآخر حديث من تعلق تميمة فلا ودع الله له.
إن إخلاص الأعمال أساس قبولها وسلم وصولها. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وفي الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى.
لماذا ساق المصنف هذا الحديث بهذا اللفظ الأعمال بالنية ولم يقل الأعمال بالنيات، لم يورد لفظ الأعمال بالنيات؟ لأنه المتفق عليه، فاللفظ الذي اتفق عليه الأعمال بالنية، وأما الجمع بالنيات عند البخاري وحده.
أحسن عليك. وما سبق من سبق ولا وصل من وصل من السلف الصالحين إلا بالإخلاص لله رب العالمين. قال أبو بكر المرودي رحمه الله تعالى سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل وذكر له الصدق والإخلاص، فقال أبو عبد الله بهذا ارتفع القوم، وإنما ينال المرء العلم على قدر إخلاصه.
ما الفرق بين الصدق والإخلاص؟ لا، حتى الصدق حتى في الأعمال القلبية الصدق. قال ابن القيم الصدق توحيد المراد والإخلاص توحيد الإرادة. الصدق توحيد المراد والإخلاص توحيد الإرادة. فالصادق مع الله هو الذي يكون مراده الله وحده، والمخلص هو الذي إذا قصد هذا المراد لم تكن في إرادته التفات إلى سواه.
والإخلاص في العلم يقوم على أربعة أصول، بها تتحقق نية العلم للمتعلم إذا قصدها. الأول رفع الجهل عن نفسه بتعريفها ما عليها من العبوديات وإيقافها على مقاصد الأمر والنهي. الثاني رفع الجهل عن الخلق بتعليمهم وإرشادهم لما فيه صلاح دنياهم وآخرتهم. الثالث إحياء العلم وحفظه من الضياع. الرابع العمل بالعلم. ولقد كان سلف رحمه
جمعنا هذه المعاني الأربعة في بيتين هما حسنت قلنا ونية للعلم رفع الجهل عم، ونية للعلم رفع الجهل عم من العموم عن نفسه فغيره من النسم يعني الخلق، وبعده التحصين للعلوم من وبعده التحصين بالنون للعلوم من ضياعها وعمل به زك، وعمل به زك يعني ثبت.
ولقد كان السلف رحمهم الله يخافون فوات الإخلاص في طلبهم العلم فيتورعون عن ادعائه لأنهم لم
يحق لا أنهم
فيتورعون عن ادعائه لأنهم لم يحققوه في قلوبهم. سئل الإمام أحمد هل طلبت العلم لله؟ فقال لله عزيز، ولكنه شيء حبب إلي فطلبته. ومن ضيع الإخلاص فاته علم كثير وخير وفير. وينبغي لقاصد السلامة أن يتفقد هذا الأصل وهو الإخلاص في أموره كلها دقيقها وجليلها سرها وعلنها، ويحمل على هذا التفقد شدة معالجة النية. قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي.
لماذا تتقلب؟ لأن محلها القلب، والشاعر يقول ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويله.
بل قال سليمان الهاشمي رحمه الله تعالى ربما أحدث بحديث واحد ولي نية، فإذا أتيت على بعضه تغيرت نيتي، فإذا الحديث الواحد يحتاج إلى نيات. المعقد الثالث جمع همة النفس عليه. تجمع الهمة على المطلوب بتفقد ثلاثة أمور، أو أولها الحرص على ما ينفع، فمتى وفق العبد إلى ما ينفعه حرص عليه. ثانيها الاستعانة بالله عز وجل في تحصيله. ثالثها عدم العجز عن بلوغ البغية منه. وقد جمعت هذه الأمور الثلاثة في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. قال الجنيد رحمه الله: ما طلب أحد شيئا بصدق بجد وصدق إلا ناله، فإن لم ينله كله نال بعضه. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد: وإذا طلع نجم الهمة في ظلام ليل البطالة وردفه قمر العزيمة أشرقت الأرض بنور ربها. وإن مما يعلي الهمة ويسمو بالنفس اعتبار حال من سبق وتعرف همم القوم الماضين. فأبو عبد الله أحمد بن حنبل كان وهو في الصبا ربما أراد الخروج قبل الفجر إلى حلق الشيوخ، فتأخذ أمه بثيابه وتقول رحمة به حتى يؤذن الناس أو يصبحوا. وقرأ الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى صحيح البخاري كله على إسماعيل الحيري في ثلاث مجالس، اثنان منها في ليلتين من وقت صلاة المغرب إلى صلاة الفجر، واليوم الثالث من ضحوة النهار إلى صلاة المغرب، ومن المغرب إلى طلوع الفجر.
هذه المجالس يا أخوان، هذا العلم كل النهار علم، وهكذا كانوا يلانون العلم. ينبغي أن يحيي الإنسان في نفسه هذه المعاني. وانظروا كيف أن الشريعة أرادت توطين الناس على ذلك في المعظمات، فجاء الحث على التبكير إلى صلاة الجمعة لجلالة قدرها، فأكمل الناس من سبق يوم الجمعة إلى المسجد، فالذي يبكر حتى يكون أول داخل ويبقى وقتا طويلا هو أشد في تعظيمه للجمعة من غيره، فيحصل له من الأجر ما لا يحصل لغيره. وكذلك لا يحصل العلم إلا لامرئ يستنفذ قوته ووقته في طلب ميراث النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. وكان أبو محمد بن التبان أول ابتدائه يدرس الليل كله، فكانت أمه ترحمه وتنهاه عن القراءة بالليل، فكان يأخذ المصباح ويجعله تحت الجفنة شيء من الآنية العظيمة ويتظاهر بالنوم، فإذا رقدت أخرج المصباح وأقبل على الدرس، فكن رجل رجله على الثرى ثابتة وهامته همته فوق الثريا سامقة ولا تكن شاب البدن أشيب الهمة، فإن همة الصادق لا تشيب. كان أبو الوفاء بن عقيل أحد أذكياء العالم من فقهاء الحنابلة ينشد وهو في الثمانين: ما شاب عزمي ولا حزمي ولا خلقي ولا ولائي ولا ديني ولا كرمي، وإنما اعتاض شعري غير صبغته والشيب في الشعر غير الشيب في الهمم والشيب في الشعر غير الشيب في الهمم. المعقد الرابع صرف الهمة فيه إلى علم القرآن والسنة. إن كل علم نافع مرد إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وباقي العلوم إما خادم لهما فيؤخذ منهما تتحقق به الخدمة أو أجنبي عنهما فلا يضر الجهل به. وما أحسن قول عياض اليحصبي في كتابه الإلماع: العلم في أصلين لا يعدوهما إلا المضل عن الطريق اللاحب، علم الكتاب وعلم الآثار التي قد نسندت عن تابع عن صاحبي.
طريق اللاحب يعني الواضح.
وقد كان هذا هو علم السلف عليهم رحمة الله، ثم كثر الكلام بعدهم فيما لا ينفع، فالعلم في السلف أكثر والكلام في من بعدهم أكثر. قال حماد بن زيد: قلت لأيوب السختياني رحمه الله: العلم اليوم أكثر أو فيما تقدم؟ فقال: الكلام اليوم أكثر والعلم فيما تقدم أكثر.
هذا في زمانه، فكيف في زماننا؟ ولذلك من نقص إدراك العلم ولع بعض الطلبة بكثرة كلام شيخهم، مع أن انتفاعهم بكلام الأوائل من المصنفين أكثر، فلا ينبغي أن يكون شغف الإنسان معلقا بما يقول الشيخ، بل ينبغي أن يكون معلقا بما قال المصنف الأقدم، فإن الأولين أعظم بركة وأكثر نفعا. ذكر هذا المعنى الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات، وابن القيم في إعلام الموقعين. نعم.
السلام عليكم. المعقد الخامس سلوك الجادة الموصلة إليه، لكل مطلوب طريق يوصل إليه، فمن سلك جادة مطلوبه أوقفته عليه، ومن عدل عنها لم يظفر بمطلوبه. وإن للعلم طريقا من أخطأها ضل ولم ينل المقصود، وربما أصاب فائدة قليلة مع ثعب كثير. وقد ذكر هذا الطريق بلفظ جامع
طريقة
وقد ذكر هذا الطريق بلفظ جامع مانع محمد مرتضى بن محمد الزبيدي صاحب تاج العروس في منظومة له تسمى ألفية السند، يقول فيها: فما حوى الغاية في ألف سنة شخص فخذ من كل فن أحسنه، بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد الناصح.
تعرفون ألفية السند؟ ما تعرفون ألفية السند؟ هذه فيها فوائد، لكن أردت أن أشير إلى أن هذا الكتاب طبع طبعتين وبينهما اختلاف، وكلاهما صحيح، لأن الزبيدي له ألفيتان كلاهما تسمى ألفية السند، يشتركان في معان كثيرة، وتزيد كل واحدة شيئا في أولها وآخرها. ذكر هذا تلامذته فارح الظاهري في ثبته الكبير وهو مخطوط، فلا يقال إن هذه الطبعة فيها نقص وهذه الطبعة تزيد، وهذا أمر لم يتفطن له الناشران، وإنما ذكر هذه الفائدة فالح بن محمد الظاهري أحد علماء المدينة المتوفى سنة 28 بعد 300 في ثبته الكبير وهو مخطوط.
نعم. أحسن الله عليك.
فطريق العلم
فطريق العلم وجادته مبنية على أمرين: من أخذ بهما كان معظما للعلم، لأنه يطلبه من حيث يمكن الوصول إليه. فأما الأمر الأول فحفظ متن جامع للراجح، فلا بد من حفظ، ومن ظن أنه ينال العلم بلا حفظ فإنه يطلب محالا. والمحفوظ المعول عليه هو المتن الجامع للراجح، أي المعتمد عند أهل الفن. وأما الأمر الثاني فأخذه على مفيد الناصح، فتفزع إلى شيخ تتفهم عنه معانيه يتصف بهذين الوصفين. أولهما الإفادة وهي الأهلية في العلم، فيكون ممن عرف بطلب العلم وتلقيه حتى أدرك، فصارت له ملكة قوية فيه. والأصل في هذا ما أخرجه أبو داود في سننه بإسناد قوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. والعبرة بعموم الخطاب لا بخصوص المخاطب، فلا يزال من معالم العلم في هذه الأمة أن يأخذه الخالف عن السالف. أما الوصف الثاني فهو النصيحة، وتجمع معنيين اثنين: أحدهما صلاحية الشيخ للاقتداء به والاهتداء بهديه ودله وسمته، والآخر معرفته.
ولذلك عندما يقال أخذ العلم عن الشيوخ كما تقدم، تأخذ عنه بالحفظ وتأخذ عنه بالفهم وتأخذ عنه بالعمل، ولذلك كلما كان الشيخ أكبر سنا وأكثر عملا كلما كان أولى بالملازمة والاقتداء. فالجري وراء الشباب لا يفي بهذا، فإن الشيطان منهم أقرب وتسلطه عليهم أعظم، كما ذكره أبو محمد بن قتيبة في مختلف الحديث. ولم تزل وصية السلف رحمهم الله تعالى بأخذ العلم عن الأكابر، أي الذين جمعوا مع جلالة العلم كبر السن، ولا يمنع هذا الاستفادة ممن دونهم، لكن لا ينبغي أن يستغنى بالشباب مع وجود الكبار. وكان المدركون لهذا المعنى يمتنعون من عقد مجالس الدرس إذا كان كبير السن والعلم في البلد له درس، فإذا توفي جعلوا في محل الأوقات التي كان يشغلها دروسا. فإن من علماء الرياض العالمان المشهوران اللذان توفي أحدهما وهو الشيخ عبدالله بن غضيان، وبقي الآخر وهو الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، لم يكونا يضعان درسا في وقت الدروس التي تكون عند فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. فكان هؤلاء يدركون حقيقة العلم، وأن الشباب ينبغي أن يصرفوا إلى الأكابر، وأن لا يشغلوا بمن دونهم، لا في الوصية بهم ولا في الحث عليهم ولا بمزاحمتهم في أوقاتهم. ينبغي أن تحرصوا على الأخذ عن الأكابر، لأن الانتفاع بهم أصدق. نعم.
صلى الله عليه. والآخر معرفته بطرائق التعليم، بحيث يحسن تعليم المتعلم ويعرف ما يصلح له وما يضره وفق التربية العلمية التي ذكرها الشاطبي في الموافقات.
وهذا آخر التقرير على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بإذن الله سبحانه وتعالى بعد صلاة العشاء. ولعلكم تنبهون القائمة على تسجيل الدرس وصوتياته أنه بعد العشاء درس، وبعد المغرب درس الشيخ عبد الرزاق العباد بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. ننتقل لكتاب خلاصة تعظيم العلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين.
آمين.
قلتم حفظكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعظم بالتوحيد، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد المخصوص بأجل المزيد، وعلى آله وصحبه أولي الفضل والرأي السديد. أما بعد، فهذه من كتاب تعظيم العلم خلاصة اللفظ، أعدت بالتقاطها لمقصد الحفظ، فاستخرج منه للمنفعة المذكورة اللباب، وجعل فيه الأنموذج من كل باب، ليكون في نفوس الطلبة شمس النهار، ويترشحوا بعده إلى العمل والادكار. فأسأل الله لي ولهم لزوم معاقد التعظيم والفوز بجوامع فضله العظيم.
آمين. أي أن هذا الكتاب جعل مختصرا لأجل مقصد الحفظ. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه عدد من تعلم وعلم. أما بعد، فإن حظ العبد من العلم موقوف على حظ قلبه من تعظيمه وإجلاله، فمن امتلأ قلبه بتعظيم العلم وإجلاله صلح أن يكون محلا له، وبقدر نقصان هيبة العلم في القلب ينقص حظ العبد منه، حتى يكون من القلوب قلب ليس فيه شيء من العلم. فمن عظم العلم لاحت أنواره عليه، ووفدت رسل فنونه إليه، ولم يكن لهمته غاية إلا تلقيه، ولا لنفسه لذة إلا الفكر فيه. وكأن أبا محمد الدارمي الحافظ رحمه الله لمح هذا المعنى، فختم كتاب العلم من سننه المسمات بالمسند الجامع بباب في عظام العلم، وأعون شيء على الوصول إلى عظام العلم.
هذا يدل على أن تراجم المحدثين فيها علم عظيم، فهذا المعنى من أفضل التراجم التي عقدها الدارمي واختص بها عن بقية المحدثين. ومقدمة الدارمي خاصة مع كتاب الفرائض فيه لا يشاركه أحد فيهما، فإنه ذكر فيها آثارا كثارا عن الصحابة والتابعين لا توجد في غيره، فهو كتاب حافل لا سيما في هذين القدرين منه. وكان بعض من مضى يعتني بإقراء تبويبات المحدثين، فيسرد تراجم البخاري ويقرر معانيها وهلم جرة، فلا ينبغي أن يغفل طالب العلم مطالعة تراجم المحدثين في كتبهم، فإن فيها علما عظيما. وعند البخاري وابن حبان مثلا والنسائي مثلا باب كم يقول الإمام استو، ولعلك لا تجد هذا مذكورا في فروع الفقهاء، فلا ينبغي أن يغفل طالب العلم تراجم المحدثين بكثرة المطالعة فيها وقراءتها. نعم.
وأعون شيء على الوصول إلى عظام العلم وإجلاله معرفة معاقد تعظيمه، وهي الوصول الجامعة المحققة لعظمة العلم في القلب، فمن أخذ بها كان معظما للعلم مجلا له، ومن ضيعها فلنفسه أضاع ولهواه أطاع، فلا يلومن إن فتر عنه إلا نفسه، يداك أوكتا وفوك نفخ، ومن لا يكرم العلم لا يكرمه العلم. المعقد الأول تطهير وعاء العلم وهو القلب، وبحسب طهارة القلب يدخله العلم، وإذا ازدادت طهارته ازدادت قابليته للعلم. فمن أراد حيازة العلم فليزين باطنه ويطهر قلبه من نجاسته، فالعلم جوهر لطيف لا يصلح إلا للقلب النظيف. وطهارة القلب ترجع إلى أصلين عظيمين، أحدهما طهارته من نجاسة الشبهات، والآخر طهارته من نجاسة الشهوات. وإذا كنت تستحي من نظر مخلوق مثلك إلى وسخ ثوبك، فاستحي من نظر الله إلى قلبك، وفيه إحن وبلايا وذنوب وخطايا. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. من طهر قلبه فيه العلم حل، ومن لم يرفع منه نجاسته ودعه العلم وارتحل. ومن لم يرفع منه نجاسته ودعه العلم وارتحل.
ودعه يعني تركه، وهذا من الأفعال التي قل استعمالها عند العرب ماضيا، وإنما استعملونه مضارعا. نعم.
قال سهل بن عبد الله: حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله عز وجل. المعقد الثاني إخلاص النية فيه، إن إخلاص الأعمال أساس قبولها وسلم وصولها.
ولذلك هذا الفعل ما جاء في الأحاديث النبوية إلا في حديثين على الماضي، وأما المضارع جاء في حديث كثيرة، والهذان الحديثان أحدهما حديث من ودع ثلاث جمع، والآخر حديث من تعلق تميمة فلا ودع الله له. نعم.
إن إخلاص الأعمال أساس قبولها وسلم وصولها. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وفي الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى.
لماذا ساق المصنف هذا الحديث بهذا اللفظ الأعمال بالنية ولم يقل الأعمال بالنيات، لم يرد لفظ الأعمال بالنيات؟ لأنه المتفق عليه، فاللفظ الذي اتفق عليه الأعمال بالنية، وأما الجمع بالنيات عند البخاري وحده. نعم.
أحسن عليك. وما سبق من سبق ولا وصل من وصل من السلف الصالحين إلا بالإخلاص لله رب العالمين. قال أبو بكر المروذي رحمه الله تعالى: سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل، وذكر له الصدق والإخلاص، فقال أبو عبد الله: بهذا ارتفع القوم. وإنما ينال المرء العلم على قدر إخلاصه.
ما الفرق بين الصدق والإخلاص؟ لا، حتى الصدق حتى في الأعمال القلبية الصدق. قال ابن القيم: الصدق توحيد المراد والإخلاص توحيد الإرادة. الصدق توحيد المراد والإخلاص توحيد الإرادة. فالصادق مع الله هو الذي يكون مراده الله وحده، والمخلص هو الذي إذا قصد هذا المراد لم تكن في إرادته التفات إلى سواه. نعم.
حسنا عليك. والإخلاص في العلم يقوم على أربعة أصول، بها تتحقق نية العلم للمتعلم إذا قصدها. الأول: رفع الجهل عن نفسه بتعريفها ما عليها من العبوديات وإيقافها على مقاصد الأمر والنهي. الثاني: رفع الجهل عن الخلق بتعليمهم وإرشادهم لما فيه صلاح دنياهم وآخرتهم. الثالث: إحياء العلم وحفظه من الضياع. الرابع: العمل بالعلم. ولقد كان سلف رحمه الله
جمعنا هذه المعاني الأربعة في بيتين هما أحسنت. قلنا: ونية للعلم رفع الجهل عن من العموم، عن نفسه فغيره من النسم يعني الخلق، وبعده التحصين للعلوم من وبعده التحصين بالنون للعلوم من ضياعها وعمل به زك وعمل به زك يعني ثبت. نعم.
ولقد كان السلف رحمهم الله يخافون فوات الإخلاص في طلبهم العلم فيتورعون عن ادعائه لأنهم لم يحق يحققوه في قلوبهم. سئل الإمام أحمد هل طلبت العلم لله؟ فقال لله عزيز، ولكنه شيء حبب إلي فطلبته. ومن ضيع الإخلاص فاته علم كثير وخير وفير. وينبغي لقاصد السلامة أن يتفقد هذا الأصل وهو الإخلاص في أموره كلها، دقيقها وجليلها، سرها وعلنها، ويحمل على هذا التفقد شدة معالجة النية. قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي.
لماذا تتقلب؟ لأن محلها القلب. والشاعر يقول: ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويله. نعم.
بل قال سليمان الهاشمي رحمه الله تعالى: ربما أحدث بحديث واحد ولي نية، فإذا أتيت على بعضه تغيرت نيتي، فإذا الحديث الواحد يحتاج إلى نيات.
نعم.
المعقد الثالث: جمع همة النفس عليه. تجمع الهمة على المطلوب بتفقد ثلاثة أمور. أو أولها الحرص على ما ينفع، فمتى وفق العبد إلى ما ينفعه حرص عليه. ثانيها الاستعانة بالله عز وجل في تحصيله. ثالثها عدم العجز عن بلوغ البغية منه. وقد جمعت هذه الأمور الثلاثة في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. قال الجنيد رحمه الله: ما طلب أحد شيئا بصدق بجد وصدق إلا ناله، فإن لم ينله كله نال بعضه. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد: وإذا طلع نجم الهمة في ظلام ليل البطالة وردفه قمر العزيمة أشرقت الأرض بنور ربها. وإن مما يعلي الهمة ويسمو بالنفس اعتبار حال من سبق وتعرف همم القوم الماضين. فأبو عبد الله أحمد بن حنبل كان وهو في الصبا ربما أراد الخروج قبل الفجر إلى حلق الشيوخ، فتأخذ أمه بثيابه وتقول رحمة به حتى يؤذن الناس أو يصبحوا. وقرأ الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى صحيح البخاري كله على إسماعيل الحيري في ثلاث مجالس، اثنان منها في ليلتين من وقت صلاة المغرب إلى صلاة الفجر، واليوم الثالث من ضحوة النهار إلى صلاة المغرب، ومن المغرب إلى طلوع الفجر.
هذه المجالس يا أخوان، هذا العلم كل النهار علم، وهكذا كانوا يلانون العلم. ينبغي أن يحيي الإنسان في نفسه هذه المعاني. وانظروا كيف أن الشريعة أرادت توطين الناس على ذلك في المعظمات، فجاء الحث على التبكير إلى صلاة الجمعة لجلالة قدرها، فأكمل الناس من سبق يوم الجمعة إلى المسجد، فالذي يبكر حتى يكون أول داخل ويبقى وقتا طويلا هو أشد في تعظيمه للجمعة من غيره، فيحصل له من الأجر ما لا يحصل لغيره. وكذلك لا يحصل العلم إلا لامرئ يستنفذ قوته ووقته في طلب ميراث النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. وكان أبو محمد بن التبان أول ابتدائه يدرس الليل كله، فكانت أمه ترحمه وتنهاه عن القراءة بالليل، فكان يأخذ المصباح ويجعله تحت الجفنة شيء من الآنية العظيمة ويتظاهر بالنوم، فإذا رقدت أخرج المصباح وأقبل على الدرس، فكرجون رجله في الثرى ثابتة فكن رجلا رجله على الثرى ثابتة وهامته همة فوق الثريا سامقة
وهامته همته
فوق الثريا سامقة ولا تكن شاب البدن أشيب الهمة فإن همة الصادق لا تشيب. كان أبو الوفاء بن عقيل أحد أذكياء العالم من فقهاء الحنابلة ينشد وهو في الثمانين: ما شاب عزمي ولا حزمي ولا خلقي ولا ولائي ولا ديني ولا كرمي، وإنما اعتاض شعري غير صبغته، والشيب في الشعر غير الشيب في الهمم، والشيب في الشعر غير الشيب في الهمم. المعقد الرابع: صرف الهمة فيه إلى علم القرآن والسنة، إن كل علم نافع مرد إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وباقي العلوم إما خادم لهما فيؤخذ منهما تتحقق به الخدمة أو أجنبي عنهما فلا يضر الجهل به. وما أحسن قول عياض اليحصبي في كتابه الإلماع: العلم في أصلين لا يعدوهما إلا المضل عن الطريق اللاحب، علم الكتاب وعلم الآثار التي قد نسندت عن تابع عن صاحبي.
طريق اللاحب يعني الواضح.
وقد كان هذا هو علم السلف عليهم رحمة الله، ثم كثر الكلام بعدهم فيما لا ينفع، فالعلم في السلف أكثر والكلام في من بعدهم أكثر. قال حماد بن زيد: قلت لأيوب السختياني رحمه الله: العلم اليوم أكثر أو فيما تقدم؟ فقال: الكلام اليوم أكثر والعلم فيما تقدم أكثر.
هذا في زمانه، فكيف في زماننا؟ ولذلك من نقص إدراك العلم ولع بعض الطلبة بكثرة كلام شيخهم، مع أن انتفاعهم بكلام الأوائل من المصنفين أكثر. فلا ينبغي أن يكون شغف الإنسان معلقا بما يقول الشيخ، بل ينبغي أن يكون معلقا بما قال المصنف الأقدم، فإن الأولين أعظم بركة وأكثر نفعا. ذكر هذا المعنى الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات، وابن القيم في إعلام الموقعين.
السلام عليكم. المعقد الخامس سلوك الجادة الموصلة إليه، لكل مطلوب طريق يوصل إليه، فمن سلك جادة مطلوبه أوقفته عليه، ومن عدل عنها لم يظفر بمطلوبه. وإن للعلم طريقا من أخطأها ضل ولم ينل المقصود، وربما أصاب فائدة قليلة مع تعب كثير. وقد ذكر هذا الطريق بلفظ جامع مانع محمد مرتضى بن محمد الزبيدي صاحب تاج العروس في منظومة له تسمى ألفية السند، يقول فيها: فما حوى الغاية في ألف سنة شخص فخذ من كل فن أحسنه، بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد الناصح.
تعرفون ألفية السند؟ ما تعرفون ألفية السند؟ هذه فيها فوائد، لكن أردت أن أشير إلى أن هذا الكتاب طبع طبعتين وبينهما اختلاف، وكلاهما صحيح، لأن الزبيدي له ألفيتان كلاهما تسمى ألفية السند، يشتركان في معان كثيرة وتزيد كل واحدة شيئا في أولها وآخرها. ذكر هذا تلامذته فارح الظاهري في ثبته الكبير وهو مخطوط، فلا يقال إن هذه الطبعة فيها نقص وهذه الطبعة تزيد، وهذا أمر لم يتفطن له الناشران، وإنما ذكر هذه الفائدة فالح بن محمد الظاهري أحد علماء المدينة المتوفى سنة 28 بعد 300 والألف في ثبته الكبير وهو مخطوط.
أحسن الله عليك.
فطريق العلم
فطريق العلم وجادته مبنية على أمرين: من أخذ بهما كان معظما للعلم، لأنه يطلبه من حيث يمكن الوصول إليه. فأما الأمر الأول فحفظ متن جامع للراجح، فلا بد من حفظ. ومن ظن أنه ينال العلم بلا حفظ فإنه يطلب محالا. والمحفوظ المعول عليه هو المتن الجامع للراجح، أي المعتمد عند أهل الفن. وأما الأمر الثاني فأخذه على مفيد ناصح، فتفزع إلى شيخ تتفهم عنه معانيه يتصف بهذين الوصفين. أولهما الإفادة وهي الأهلية في العلم، فيكون ممن عرف بطلب العلم وتلقيه حتى أدرك فصارت له ملكة قوية فيه. والأصل في هذا ما أخرجه أبو داود في سننه بإسناد قوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. والعبرة بعموم الخطاب لا بخصوص المخاطب، فلا يزال من معالم العلم في هذه الأمة أن يأخذه الخالف عن السالف. أما الوصف الثاني فهو النصيحة، وتجمع معنيين اثنين: أحدهما صلاحية الشيخ للاقتداء به والاهتداء بهديه ودله وسمته، والآخر معرفته.
ولذلك عندما يقال أخذ العلم عن الشيوخ كما تقدم، تأخذ عنه بالحفظ وتأخذ عنه بالفهم وتأخذ عنه بالعمل. ولذلك كلما كان الشيخ أكبر سنا وأكثر عملا كلما كان أولى بالملازمة والاقتداء. فالجري وراء الشباب لا يفي بهذا، فإن الشيطان منهم أقرب وتسلطه عليهم أعظم، كما ذكره أبو محمد بن قتيبة في مختلف الحديث. ولم تزل وصية السلف رحمهم الله تعالى بأخذ العلم عن الأكابر، أي الذين جمعوا مع جلالة العلم كبر السن، ولا يمنع هذا الاستفادة ممن دونهم، لكن لا ينبغي أن يستغنى بالشباب مع وجود الكبار. وكان المدركون لهذا المعنى يمتنعون من عقد مجالس الدرس إذا كان كبير السن والعلم في البلد له درس، فإذا توفي جعلوا في محل الأوقات التي كان يشغلها دروسا. فإن من علماء الرياض العالمان المشهوران اللذان توفي أحدهما وهو الشيخ عبد الله بن غديان، وبقي الآخر وهو الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، لم يكونا يضعان درسا في وقت الدروس التي تكون عند فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. فكان هؤلاء يدركون حقيقة العلم، وأن الشباب ينبغي أن يصرفوا إلى الأكابر، وأن لا يشغلوا بمن دونهم، لا في الوصية بهم ولا في الحث عليهم ولا بمزاحمتهم في أوقاتهم. ينبغي أن تحرصوا على الأخذ عن الأكابر، لأن الانتفاع بهم أصدق.
نعم. السلام عليكم. والآخر معرفته بطرائق التعليم، بحيث يحسن تعليم المتعلم ويعرف ما يصلح له وما يضره وفق التربية العلمية التي ذكرها الشاطبي في الموافقات.
وهذا آخر التقرير على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بإذن الله سبحانه وتعالى بعد صلاة العشاء. ولعلكم تنبهون القائمة على تسجيل الدرس وصوتياته أنه بعد العشاء درس، وبعد المغرب درس الشيخ عبد الرزاق العباد بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.